ووقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله: وله الدفع بعد نصف الليل، يعني يجوز للمحرم أن يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل. وهذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الضعفة وكبار السن أن يخرجوا من المزدلفة بليل، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، كما في الصحيحين. وفي البخاري من حديث عبد الله بن كيسان مولى أسماء رضي الله تعالى عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ فقال لها: لا. ثم صلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قال: قلت نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا وصلينا حتى رمت جمرة العقبة، ارتحلت مع من كان معها حتى وصلوا إلى منى، ثم رمت جمرة العقبة، ثم صلت الصبح، وصلت الصبح في منزلها. قال: فقلت لها: يا هنتا، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني صلينا مبكرا. فقالت رضي الله تعالى عنها: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن. هذا الحديث أخذ به جماعة من أهل العلم على أن التوقيت الذي يبيح للحاج أن يغادر فيها المزدلفة إلى منى أنه بعد غياب القمر، وغياب القمر كما هو معلوم يكون بعد منتصف الليل. وهذا الحديث البخاري هو أصح الأحاديث التي فيها توقيت وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، فإن حديث ابن عباس الذي في الصحيحين إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن ينصرفوا من المزدلفة إلى منى بليل، وليس فيه توقيت. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة: لم يجي توقيت الانصراف إلا في حديث أسماء، فقد روت الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلتها مؤقتة بمغيب القمر، إذ كانت هي التي روت الرخصة، وليس في الباب شيء مؤقت أبلغ من هذا، وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت. لذلك السنة أنه يجوز الدفع من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر، ومغيب القمر يكون إذا مضى تقريبا ثلثي الليل، ثلثي الليل. وفعل أسماء رضي الله تعالى عنها هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنها سئلت فقالت إنا كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدل عليه ما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد كما قال ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه وفي حجة الوداع أيضا، وصححه البيهقي رحمه الله من حديث هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عندها. هذا يدل على أنه يجوز الدفع من المزدلفة إذا غاب القمر، ومغيب القمر يكون بعد منتصف الليل قطعاً، فإذا انصرف الإنسان أو الحاج من مزدلفة إلى منى فإنه يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل إلى منى، يجوز له ذلك لحديث أسماء وحديث عائشة في خبر أم سلمة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بيان ذلك. قال والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم. إذا دفع الإنسان قبل نصف الليل أو قبل مغيب القمر على الصحيح فإنه يلزمه دم. لماذا؟ لأنه قد أخل بواجب من واجبات الحج، فالمبيت بالمزدلفة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يرتحلوا من عرفة إلى المزدلفة، وبات عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ثم أذن عليه الصلاة والسلام للضعفة وللنساء وللسقاة وللرعاة أيضا أن يخرجوا بعد مغيب القمر، فدل على أن ما قبل مغيب القمر واجب على الحاج أن يبقى في المزدلفة، وهو معنى المبيت. فإن المبيت معناه أن يقيم الإنسان في المكان أغلب الليل، إذا أقام الإنسان في المكان أكثر الليل أغلب الليل فإنه يسمى قد بات في المكان. لكن العلماء اختلفوا رحمهم الله، طبعا إذا خرج فعليه دم لأنه ترك واجبا، وفتوى ابن عباس التي لم يختلف عليه فيها أصحاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ترك نسكا فعليه دم أو فليهرق دما. هذا وجه كون عليه دم إذا خرج قبل الوقت الذي يسمى فيه بائتا في المزدلفة عند بعض العلماء بمنتصف الليل، والذي يظهر من السنة أنه بمغيب القمر. العلماء اختلفوا رحمه الله هل جواز الخروج من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر هل هو خاص بأهل الأعذار أم أنه يجوز لكل أحد؟ خلاف عند العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله أن البقاء في المزدلفة والصلاة فيها صلاة الصبح يوم النحر سنة لا ينبغي للحاج أن يزهد فيها، لكن يجوز للإنسان أن يخرج بعد مغيب القمر وإن لم يكن من أهل الأعذار، لأنه يسمى قد بات بالمزدلفة، لأنه يصدق عليه أنه بات في المزدلفة إذا قضى فيها أكثر الليل. أما إذا كان هناك زحام أو يخشى على نفسه أو على رفقته أو كان ذلك أيسر لإكمال بقية مناسكه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك أن يخرج بعد مغيب القمر، وإن كان قد ترك سنة فإنه إنما خرج بقصد تحصيل أنساك أخرى يكون ذلك أدعى للإتمام ببقية المناسك. ثم قال رحمه الله: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. كوصوله إليها، هذا تعليل لوجوب الدم على من خرج قبل نصف الليل. يقول رحمه الله: إذا خرج قبل نصف الليل فعليه دم، وحكمه حكم من أتى المزدلفة بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فمن أتى إلى المزدلفة بعد طلوع الفجر فإنه ما بات بالمزدلفة، فيكون قد وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لكن هذه الجزئية الأخيرة محل إشكال، وهو قوله رحمه الله: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. يقول: إذا جاء إلى المزدلفة قبل الفجر فليس عليه دم، وإذا جاء إلى المزدلفة بعد الفجر فعليه دم. هذا الحكم يرد عليه حديث عروة بن المغرس الطائي رضي الله تعالى عنه، فإنه قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذه التي قال عنها صلاها بغلس، لما بات بالمزدلفة صلى الفجر في أول وقتها بغلس، يعني في أول الوقت في الظلام في أول طلوع الفجر. فالذي يظهر من السنة أن من أدرك الفجر في أول وقت في المزدلفة فإنه يكون حجه تام وليس عليه دم، لكن لو أنه أدرك الفجر في آخر وقتها ليس في أول وقتها فإنه لا يكون قد أدرك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي خصصها بالإشارة بقوله هذه. وهذا الذي رجحه غير واحد من أهل العلم، أن من أدرك الفجر في أول وقتها في المزدلفة فإن حجه تام وليس عليه شيء، أما إذا لم يدرك الفجر في أول وقتها فإنه يلزمه دم لأنه قد ترك واجبا، ويستوي في ذلك المعذور وغير المعذور، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن كان عامدا فعليه ويلزمه دم، وإن كان بدون عمد أو بغير إرادة فإنه يلزمه دم من باب الجبران حتى يكمل النسك ولا إثم عليه. ونكون بهذا قد أكملنا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي أعمال يوم عرفة. أما المسألة الثالثة وهي أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر إجمالاً أيها الإخوة، أشهر أعمال يوم النحر هي الصلاة بالمزدلفة أي صلاة الصبح، ثم الدفع بالمزدلفة إلى منى، ثم رمي جمرة العقبة، ثم يتابع بقية المناسك من حلق من نحر وحلق وإفاضة. هذه إجمالا هي أعمال يوم النحر. أما على التفصيل فإنها على النحو التالي: أولا قال رحمه الله إذا أتى المشعر أي بعد صلاة الصبح، فإنه لم يذكر صلاة الصبح، فيقال أو ذكر في بعض النسخ فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أن بعض النسخ ليس فيها فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أتى المشعر الحرام فيصلي الصبح في أول وقتها ولا يطيل فيها ولا يطيل في قراءتها، فيصليها في أول وقتها ولا يطيل في قراءتها، ثم يأتي المشعر الحرام. وما هو المشعر الحرام؟ قال بعض العلماء إن المشعر الحرام أي مزدلفا، فكل مزدلفة مشعر حرام. وقال بعض العلماء المشعر الحرام موضع المسجد اليوم، هذا هو المشعر الحرام. وبعض العلماء قالوا إن المشعر الحرام هو الجبل الصغير الذي بالمزدلفة، وهذا هو أقوى هذه الأقوال، لأن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ثم ركب القصواء، أي بعد صلاته الصبح في المزدلفة، قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، فمعناه أنه مرتفع، فاستقبل القبلة فدعا وحمد الله وكبره وهلله ووحده، هكذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه كما في حديث مسلم. يقول رحمه الله: أتى المشعر الحرام أي بعد صلاة الصبح فيرقاه أو يقف عنده على حسب استطاعته، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، ويدعو حتى يسلم. أما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر فإنه سنة ثابتة لا يختلف فيها، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فأي موقف وقف فيه الإنسان في المزدلفة فإنه يعتبر موقف سنة وإجزاء، فإذا وقف في أول المزدلفة أو في آخرها أو في وسطها فإنه يعتبر وقوفه سنة وكمال، سنة وكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجمع كلها موقف. والسنة بذلك أن يكثر من ذكر الله عز وجل كما قال جابر فاستقبل القبلة، لأن من مواطن الدعاء من أسباب قبول الدعاء واستجابة الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة، وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا استقبل القبلة. فيستقبل القبلة قال فدعا وحمد الله وكبره وهلله ووحده. طبعا الواو هنا ليست للترتيب، ليست للترتيب، يدعو الله عز وجل يهلل ويكبر ويقول شهادة التوحيد معنى وحده، أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهو من مواطن إجابة الدعاء في هذا، في هذا الوقت وفي هذا الموقف. أما قوله رحمه الله فيقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية، فهذا طبعا ليس عليه دليل من السنة، ومن ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم كجابر عبد الله بن عمر وابن عباس وأيضا أسامة بن زيد لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية، فليس من السنة قراءة الآية عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات. وإن كان بعض العلماء يقول إن يعني إنها من باب المناسبة جيدة، لكن المناسبة حتى يذكر الدعاء ومتذكر الدعاء، وذهب إلى الدعاء، وذهب إلى الدعاء، فليست هي من باب التذكير حتى يقول الإنسان أتذكر أمرك، هو ذهب ليدعو، فإذا قرأ هذه الآية يكون قد استحسن أمرا، والاستحسان مذموم، الاستحسان في مثل هذه الأمور مذموم. ثانيا قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، هذا هو الأمر الثاني الذي يفعله. فإذا وقف في المشعر الحرام حتى تسفر الشمس وقبل أن تطلع، حتى يسفر النهار الفجر ولم تطلع الشمس. فالسنة للإنسان أن يدفع من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار جدا. لماذا؟ مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس ويقولون قولتهم المشهورة أشرق فبير كيما نريد. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار جدا. فإذا تحرك فإن أول ما يقابله بعد المشعر الحرام بينه وبين منى، بين المزدلفة ومنى، وادي محسر، وادي محسر، وهذا الوادي إلى يومنا هذا موجود، والإنسان لا يستطيع أن يأتي بالسنة إلا إذا نزل إلى الوادي، إذا نزل إلى الوادي فإنه يهرول، فإنه يهرول يسرع. وقد اختلف العلماء هل الإسراع في هذا هل هو سنة أم أنه أمر ليس أمرا تشريعيا بل من باب التيسير على الدابة في السير، لأن البعير إذا سار في الوديان صعب عليه المشي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بدابة عليه الصلاة والسلام. وطبعا بعض العلماء قالوا إن الإسراع في هذا الوادي سنة، لأن هذا الوادي موطن عذاب، وقالوا إن الله عز وجل أهلك الفيل أو أصحاب الفيل في هذا الواد. وطبعا وإن ذكر هذا بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، لكن هذا القول قول ضعيف، لأن الفيل ومن معه لم يدخلوا الحرم، إنما نزل بهم العذاب خارج الحرم، وبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب الرفق بالدابة، وهذا له وجه. وبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا يقفون بهذا الوادي ويتفاخرون بآبائهم وأحسابهم وأنسابهم ومآثرهم في وادي محسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في هذا الوادي، لأن قريشا وأهل الجاهلية كانوا يضعنون فيه، يقيمون فيه، يتمادحون ويتفاخرون. وبعض العلماء قالوا إن هذا من باب مخالفة النصارى، فالنصارى كانوا يحجون، وهذا قد صح عن الشيخين عن أبي بكر وعمر أنهم أشاروا أنهم كانوا يسرعون في هذا الوادي ويذكرون أنه من مخالفة النصارى، أما الأثر عن ابن عمر عن الشيخين عن أبي بكر وعمر فهو في البيهقي بإسناد صحيح، هذا ما يتعلق لماذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. إذن إذا أتى وادي محسر أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من المزدلفة، وابن عباس التقط الحصى، ذكر في حديثه الذي رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه غير واحد من أهل العلم أنه التقط له الحصى من الطريق، قال التقطت له حصيات نحوا من حصى الخبث، فلما وضعهن في يده قال بأمثال هذا فرموا، قالها ثلاثا: وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، في الدين. التقاط الحصى ليس مقصودا لذلك، فإذا التقطه الإنسان من المزدلفة أو من الطريق أو إذا وصل منا فإنه لا شيء في ذلك، فكله من السنة، والحصى الذي يلتقط بين الحمص والبندق، الحمص معروف والبندق أكبر من الحمص، يكون بين ذلك، وهو الذي يعبر عنه ابن عباس وغيره ممن روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصى الخدف، يكون بهذا الحجم، هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث فهو إذا وصل إلى منى، قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقب رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطي ويكبر مع كل حصى، هذا هو الأمر الثالث من الأعمال التي يفعلها يوم النحر. إذا وصل إلى منى أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة. منى معروفة حدودها معروفة لها أعلام منصوبة بحمد الله وفضله لا تشكل على أحد، وهي حتى من ناحية التضاريس معروفة من وادي محسن إلى جمرة العقبة وما بين الجبلين، هذه هي منى. وما أطل من سفوح الجبال على منى فهو منى، لأنها عبارة عن وادي. إذا أتاها بدأ برمي جمرة العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رماها بسبع حصيات متعاقبات، أي واحدة بعد واحدة. فلو رماها جملة واحدة أو دفعة واحدة لم يجزئ، لو رمى السبع مرة واحدة ما أجزأه ذلك. طيب، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، فلو قال قائل لو رماهن جميعا لصدق عليه أنه رماهن بسبع حصيات. يقال له: أكمل بقية الخبر. قال: يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى، فدل على أنه كان يرميها واحدة بعد الأخرى، وهذا مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالرمي جميعا فيه خلاف بين العلماء، لكنهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة واحدة بعد الأخرى سبع حصيات. ولا شك أن هذا بيان نسك، هذا بيان نسك، فيكون الرمي بهذه الكيفية أمر واجب، أمر واجب. ثم بيّن ما يتعلق بسنن الرمي، فقال: يرفع يده لأي شيء، ليس للدعاء، ليس المقصود برفع اليد المقصود به الدعاء، يرفع يده يعني إذا رمى. يقول: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وليس من باب الوجوب. الواجب أن يرمي جمرة العقبة، الرمي هو الدفع، وليس المقصود ولا يجزئ أن يضعها على الحوض حتى تتدحرج، فإن هذا لا يسمى رميا بل يسمى وضع. فالرمي المقصود به دفع الحجر بقوة، هذا هو المقصود بالرمي. قال: ويكبر مع كل حصى، لأن جابرا وابن مسعود وغيرهما من روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. إذا حج الإنسان فإنه يسمع حتى من بعض من يرى عليه أثر السنة أو يتوسم فيه العلم أنه إذا رمى جمرة العقبة يقول: بسم الله والله أكبر، هذا للذبح وليس لرمي جمرة العقبة. فإذا ذبح الإنسان قال: بسم الله والله أكبر، لكن إذا رمى جمرة العقبة فإنه يقول: الله أكبر، يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي لا يجزئ الرمي بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بالحديد ولا بالإسمنت ولا بالزجاج ولا بالرخام ولا بالبلاط ولا بالخشب ولا بالنعال أكرمكم الله، كل هذا لا يجزئ، لا يجوز الرمي ولا يجزئ إلا بالحصى والحجارة. ولو احتاج الإنسان أن يكسر الحجارة فلا بأس، لكن لا يجوز أن يرمي إلا بالحصى أو بالحجارة. طبعا العلماء يذكرون: ولا يجزي أن يروي أن يرمي بجوهر ولا ذهب ولا فضة، ومن هذا الذي يرمي بذهب أو فضة؟ لا يكاد يعني يوجد في التاريخ من روى هذه الجمار بذهب ولا فضة ولا ألماس ولا غير ذلك، لكنهم يذكرون هذا من باب يعني من باب ما قد يكون أو يحتمل أن يكون، وإن كان بعض الأمثلة فيها بعد كبير كما سيأتي في المسألة التي تأتي بعد هذه إن شاء الله، لكن الغالب أنك ترى أنهم يرمون هذا بالنعال وما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أنهم يضربون شيطانا، يضربون شيطانا، وهذه طبعا من خزائن العامة، من خزائن العامة وخزائن العامة فيها العجل العجال، فعند العامة ما لم يسطره عالم ولم تحفظه سنة ولا خطر على قلب فقيه، هذا عند العامة موجود وبكثرة. طيب، قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا يجزئ بها ثانية. هذه أيضا قالوا: لو أنه رمى بحجر قد رمي به الجمار فإنه لا يجزئ. طبعا التعليلات لا داعي أن نخوض فيها لأنها عليلة وضعيفة، عليلة وضعيفة، ولعل من أغربها وأعجبها مثل الذهب والفضة والألماس والجواهر، لعل من أعجبها وأغربها أنهم قالوا: لو أننا أجزنا الرمي بالحصى الذي قد رمي به لكان لا يرمى أو لا ترمى الجمار إلا بسبع حصيات، فيأتي هذا ويرمي بها، ثم يأتي الآخر ويرمي بالسبع هذه، ثم يأتي الآخر. وهذا طبعا هذا يعني الافتراض حتما لا يمكن، حتما لا يمكن أن ينتظر كل إنسان يعني الآخر حتى يرمي ثم يأخذها ويأتي الآخر ويرميها ثم يأتي الآخر ويرميها. لو فعلوا هكذا في زماننا هذا لجاء الحج من قابل ولم ينتهي الحجاج من الرمي بعد، حتما يعني 3 ملايين ويفعلون، يحتاجون أن يرتاحون وكذا، لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. فهذا لا شك أن فيه بعدا، والصحيح أنه يجزئ أن يرمي ذلك، لكن بعض العلماء قالوا يستحب، والقول بالاستحباب له وجه إذا لم يكن على الإنسان مشق، إذا لم يكن على الإنسان مشق، أما إذا كان يشق على الإنسان فإنه لا يشق على نفسه، فإن خير الدين أيسر، خير الدين أيسر، فيأخذ مما رمي أو يأخذ من الأرض ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. قال: ولا يقف، يعني لا يقف عند جمرة العقبة يدعو، لا يقف عندها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة لم يقف، وهذا إذا تأمله الإنسان يجد فيه كمال الهدي النبوي، كمال الهدي النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي العبادة مراعاة متناسبة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة كان قبل ذلك ماذا يصنع؟ قد وقف للدعاء، ليس كذلك؟ كان قد وقف للدعاء عليه الصلاة والسلام، فالدعاء قد دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، دعا به عليه الصلاة والسلام، كان دعاء بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس. فلما رمى جمرة العقبة ما دعا عليه الصلاة والسلام، بل خرج وأكمل بقية الأنساك. لكن روي عن ابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يدعون، فالدعاء يقال أنه جائز. جائز لماذا؟ لأنه قد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما روي في ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، روي هذا أو أثر على عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنه. وطبعا الحج كله للدعاء وللعبادة ولذكر الله، فلو دعا الإنسان في أي موطن ولو ذكر الله في أي موطن فإنه لا ينكر عليه. لكن إذا أراد تحصيل السنة فإن السنة ألا يقف بعد الرمي، بل ينصرف مباشرة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من كان عنده الروض المرجع فإن صاحب الروض رحمه الله ذكر قال أو ذكر أن السنة أن يرمي جمرة العقبة مستقبلا الكعبة أو القبلة، وهذا يذكره غير واحد من أهل العلم بناء على حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي وابن ماجه وغير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند رميه لجمرة العقبة. وهذا الحديث من ناحية الإسناد صحيح، من ناحية الإسناد صحيح، فإن رجاله ثقات، لكنه شاذ، لكنه شاذ، وقد خالف حديث الشيخين في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره، فعند النسائي وابن ماجه وغيرهما وأيضا الترمذي وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة يوم النحر، والذي في الصحيحين أنه جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره، والصحيح هو حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره ولم يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة. وحديث الترمذي وإن كان إسناده يعني ثقات إلا أن المسعودي ممن قد اختلط، إسناده فيه المسعودي والمسعودي اختلط، لكنهم أجابوا عن هذه العلة فقالوا إن الذي روى عن المسعودي هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان روى عن المسعودي قبل الاختلاط، روى عن المسعودي قبل الاختلاط، فهذه علة منتفية. إذن لم يبق إلا الشذوذ، إلا الشذوذ، والشذوذ أن يكون الإسناد أو أن يكون الإسناد صحيحا لكن العدل الثقة خالف الثقات أو من هو أوثق منه، هذا معنى الشذوذ، هذا معنى الشذوذ. فالصحيح إذا تيسر الإنسان طبعا أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي جمرة العقبة فإن هذا هو الكمال إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه ولا يشق على من معه. والآن بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يأتي بهذه السنة بسبب ما يسر الله عز وجل وسخر ولاة الأمر من توسعة لأمر الرمي بفضل الله عز وجل. قال: ويقطع التلبية قبلها، أي ويسن له أن يقطع التلبية قبل رمي جمرة العقرب. متى يقطعها؟ إذا رمى أول حصاة قطع التلبية، إذا رمى أول حصاة قطع التلبية، لأنه إذا رمى سيترك التلبية ويكبر. فمعنى أن الإنسان دائما الحاج لا يزال لسانه يلهج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وانتقل إلى التكبير، فيقول الله أكبر، فيقول الله أكبر. وفي ذلك حديث الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وعند ابن خزيمة من حديث الفضل بن عباس قال: أخذت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. هذا الحديث هكذا رواه ابن خزيمة في الصحيح، وهذا هو اختيار ابن خزيمة واختيار ابن حزم، أنه لا يقطع التلبية إلا إذا رمى آخر حصى. لكن الصحيح أن هذه الزيادة زيادة غريبة، هذه الزيادة وهي قوله فلم يزل يرمي، هي قوله ثم قطع التلبية مع آخر حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى. هذه الزيادة زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس، كما قال ذلك البيهقي رحمه الله في سننه الكبير، فإنه قد ضعف هذه الرواية وقال إنها زيادة غريبة تخالف الرواية المشهورة، وهي أنه يقطع التلبية عند بداية الرمي وينتقل إلى التكبير. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا بدأ رمي جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بالتكبير. ثم قال: ويرمي بعد طلوع الشمس. ما زال يتكلم عن الرمي. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، يعني يرمي ندبا واستحبابا بعد طلوع الشمس. في حديث جابر الصحيح قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. وهذا حكاه ابن عبد البر إجماعا، حكاه ابن عبد البر إجماعا أن السنة أن ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، أي في الضحى، فلا يؤخرها إلى بعد الزوال ولا يؤخرها إلى الزوال على وجه الاستحباب السني. قال: ويجزئ بعد نصف الليل، يعني يجزئ رميها بعد نصف الليل. بعد نصف الليل المقصود به ليلة عيد الأضحى وليلة يوم النحر. وطبعا الصحيح أنه يجزئ رميها بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، لما روت عائشة كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكذلك حديث أسماء في البخاري أيضا أنها كانت ترمي جمرة العقبة قبل الفجر ثم تصلي، ولا شك أن هذا هو الصحيح أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد مغيب القمر آخر الليل، لكن الأفضل لمن كان قادرا أن لا يرمي إلا بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس الذي في السنن: أي بني لا ترمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فهذا يحمل على الاستحباب جمعا بين الأحاديث. الأمر الرابع قال: ثم ينحر هديا إن كان معه، ينحر هديا إن كان معه. طبعا الهدي سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب، إذا كان الهدي هديا واجبا كهدي القارن والمتمتع، أو كان هديا تطوعا فإنه ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر قال: ثم انصرف، أي بعد رمي جمرة العقبة، إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر، أي نحر بقية المئة، نحر بقية المئة، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس قال: ويحلق، أي ويسن أن يستقبل أن بعد أن ينحر أن يذهب ويحلق شعره أو يقصر شعره من جميعه طبعا. فبعد النحر العمل الخامس أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، والحلق والتقصير لا بد أن يأتي على جميع الشعر، لأنه لا يسمى حلقا ولا تقصيرا إلا إذا أتى على جميع الشعر. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها كما قال تقصر منه، أي من شعرها، قدر أنملة، حديث ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، والحديث رواه أبو داود. فتقصر قدر أنملة إن كان مظفرا من كل غفيرة، وإن كان غير مظفر أي هكذا بدون ظفائر فإنها من كل جهة تجمعه ثم تقصر منه قدر أنملة. وإذا كان التقصير المقصود بالنسبة للمرأة قدر أنملة فهو مبني على التخفيف، وما بني على التخفيف لا يناسبه التشديد. إذا كان المرأة شعرها مدرجة أو طبقات لا يقال لها عليك أن تأتي على كل طبقة وعلى كل درجة، لأنه التقصير قدر أنملة مثل المسح، والمسح مبني على التخفيف. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذا فعل كل هذه الأمور حل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا وطأ النساء وحتى مباشرة النساء قبلة ولمسا. وأما عقد النكاح ففيه خلاف سيأتي، لكن النساء كمباشرة ووطأ ممنوع. ومن هنا يعلم أن هناك تساهل كبير نراه من بعض الحجاج في عرفة المزدلفة، منهم من يعني يسأل، بعضهم يسأل بعضهم لا يسأل، يأخذ بيده بيد امرأته، وربما يعني كان اللمس بشهوة، مس يد المرأة وإن كانت زوجة بشهوة قبل التحلل يعد من محذورات الإحرام، فينبغي الإنسان أن ينتبه من هذا حتى لو كان من فوق الملابس، فإن هذا من محذورات الإحرام، وهذا فيه تساهل، فيه يعني خطأ واضح بين تراه من الحجيج. وبعضهم يسأل بعد يعني بعد أن وقعت المحذور. التحلل الأول بماذا يحصل؟ خلاف عند العلماء، فبعض العلماء قال يحصل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير. لماذا؟ قالوا لحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي، إسناده ضعيف، مختصر إسناده ضعيف، وضعيف لعلتين: من ناحية الإسناد فيه الحجاج، ومن ناحية المتن فيه اضطراب، فهو ضعيف من ناحية المتن والسند. وبعض العلماء قالوا برمي جمرة العقل، برمي جمرة العقل، واستدلوا لذلك بنفس الحديث بدون قوله وحلقته، لأنه أصح إسنادا من قوله إذا رميتم وحلقتم، فحلقتم أضعف من قوله إذا رميتم جمرة العقبة. وأصح من ذلك حديث عائشة في الصحيح أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. هذا هو الدليل. ثم قال والحلاق والتقصير نسك. يختلف العلماء هل الحلق والتقصير هل هو نسك أم تحلل؟ إذا كان نسك فإنه يكون من مشاعر الحج ومن العبادات، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، والدعاء لا يكون إلا لأنه نسك. وإلا لو كان الحلق والتقصير كلاهما مباح لما استوجب تفضيل أحدهما على الآخر، واضح إخوان؟ لو كان الحلق والتقصير مباح وليس نسك لما كان هناك تفضيل بين المحلقين والمقصرين، فلما فضل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه نسك. والله عز وجل امتن على المسلمين في القرآن، فمحلقين رؤوسهم ومقصرين، وامتنان الله عز وجل يدل على أن هذا عبادة أديت في المشاعر، فدل على أنها من الأنساك. هذا الصحيح أن حلق التقصير أنه نسك. ثم قال ولا يلزمه بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيامنا فإنه لا يلزمه دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر أيضا لا يلزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، وكان ما سئل عن شيء عليه الصلاة والسلام من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. نقف عند هذا، وكان الأذان قد أزل. تفضل تفصل. إذا ذكرنا هناك خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول لا يحل من الإحرام إلا إذا فعل الرمي والحلق والتقصير، وبعضهم يقول إذا فعل اثنتين من ثلاث، حلق أو تقصير طبعا أو رمي وطواف، إذا فعل اثنتين من ثلاث فإنه قد تحلل. طبعا المسألة اجتهادية لأن الأحاديث فيها ضعف، حديث عائشة وإن كان في الصحيح إلا أن وجه الدلالة غير مسلمة، وجه الدلالة ليست بتلك يعني الدلالة التي تسلم على الإطلاق. لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني اختار أن الحل يكون برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فإنه قد حل التحلل الأول، فيجوز أن يلبس ملابسه ويحلق بعد الملابس، وهذا الذي أرى أنه الراجح أنه إذا رمى جمرة العقبة قد حلق التحلل الأول، فيجوز له أن يلبس ثيابه، وإن أخر الحلقة أو التقصير بعد ذلك فلا حرج. لو واحد أرسل لك من الطائف ما في بس يلقط لك الحجر جزاه الله خير، ما في بس. هذا من باب التعارف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس، أحيانا أقول ابن عباس وأقصد به فقط لا يشكل عليه، أن ابن عباس ابن عباس أي عبد الله خرج مبكر مع الظهر بعد يعني مغيب القمر أو آخر الليل، فحين أقول ابن عباس وقد يقول قائل هذا قال ابن عباس ذهب إلى منى، ودحين يقول ابن عباس يلقط لها الجمار تمام من وادي محسن، فهذا تناقض. هنا ابن عباس أحيانا يعني هو قليل أن يوجد هذا الإشكال، لكن لا يوجد إلا بالحج حسب علمي. الفضل ابن عباس عبد الله بن عباس تمام، فلقط الجمار الفضل بن عباس، الفضل بن عباس، فالفضل بن عباس هو الذي التقط للنبي صلى الله عليه وسلم الجمار، هذا يدل على انه يجوز التعاون على ذلك. أنا ما أشوف زمزم اللمبة هذه، إذا ما في تصوير خلاص طفوها جزاهم الله خير ويروحون نشوف، ما في مهندس عندكم الكهربائي أي والله الله ينور قلبك الإيمان. طيب السبعون لا يشترط، لا يشترط الصحيح لا 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 ليس من السنة أن يلتقط من مزدلفة أو من الطريق سبعين حصان، يلتقط كل يوم، لو التقط جائز، لو التقط جائز، لكن ليس لا يقال أنه سنة. أي نعم نعم أسمع سيأتي إن شاء الله معنا لا تستعجل. هذا السؤال؟ لا صحيح، إذا كان غير مقلد فإنه لا يجزئه ذلك. مثلا واحد سعودي أخذ من هنا ومن هنا فتوى العلماء السعودية أن هذا غير مجزئ، لكن جاء واحد مثلا من بلاد الغرب الإسلامي احنا مقلد، هذا يجزئ من مقلد إذا كان يقبل النصيحة أو البيان. لكن ما دام أنه مقلد وهؤلاء العوام الغالي، كما أن يعني للأسف أن الأعراق والجنسيات لها يعني شأن قضية الفتوى، فكأن كما أنت في بلادك لا تقبل إلا علماءك، فهم أيضا لا يقبلون إلا علماءك، فالمقلد تبع إمام. لكن هنا فتوى علماء بلدنا أن هذا غير مسلم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. محلقين رؤوسكم ومقصرين، الله عز وجل محلقين رؤوسكم. فتخصيص بعض الرأس خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الآية، خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام أو الدعاء اللهم ارحم المحلقين، محلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين. فهذا ظاهر هذه الآية وهذا الحديث، الحلق أنه يأتي على كل الرأس، تقصير أنه يأتي على كل الرأس، ولا يجوز أن يترك الظاهر، ظاهر النص إلا لدليل، لأنك إذا تركت الظاهر تكون عند الأصوليين قد عملت بالمرجوح وتركت الراجح، وترك الراجح والعمل بالمرجوح له ثلاثة شروط: إذا لم توجد يكون فعلك هذا خطأ غير صحيح، والخلاصة أن الصحيح أنه لا بد أن يأتي على جميع الرأس، هذا لمن أراد السنة وأراد يعني الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن المقلد طبعا له شأن، نقلد له شيء. نعم. إيه معلش. أي نعم. أعمال الحج التي سبقت ولا يلزم الإتيان بها ثانيا. هو السؤال يعني فيه إشكالات، يعني أنا فهمت السؤال لكن فيه إشكالات، يعني فيه إشكالات من ناحية حصر الإجابة على هذا السؤال. إحنا الآن من أعمال الحج لا ليس هناك عمل يسبق ما ذكرناه إلا شيئا واحدا فقط، سعي الحج فقط. يعني احنا اتينا على الحج من اول في الصفة طبعا، ليس في الإحرام ومقدماته، في المناسك ما يعني تركنا إلا قضية طواف سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا فقط. فهذا الذي معنا، أما الذي ذكرناه فليس فيه إعادة وليس فيه ترك، يعني على حسب الترتيب الذي ذكرناه. فطواف الإنسان إذا طاف طبعا تحتاج إلى مقدمات، وربما أتركها لأنها في دروس ثانية. الأنساك ثلاثة: إفراد، تمتع، قران. المتمتع مختلف تماما عن المفرد والقارن. متمتع يعتمر بعمرة مستقلة ويحج بحج مستقل، أما القارن والمفرد فإن العمرة بالنسبة للقارن دخلت في الحج وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وأما المفرد فإنه لا يؤدي إلا نسبا واحدا وهو الحج. فإذا كان قد أتى مكة قبل يوم التروية فإنه سيطوف طواف العمرة، سيطوف طواف العمرة إذا كان قارنا طواف القدوم عفوا طواف القدوم، وسيسعى بعده سعي الحج استحباب. وكذلك المفرد سيطوف طواف القدوم وهو سنة، ويجوز له أن يسعى بعده سعي الحج فيقدم على طواف الإفاضة. هذه الجزئية الوحيدة التي ما ذكرت فيما يتعلق بأفعال المناسك تركت طبعا من الملتزمين بالفداء. ها؟ ما في سقوط طواف الإفاضة، ما يسقط الأركان لا تسقط أبدا، يسقط عنه السعي بعد طواف الإفاضة القارن والمفرد إذا كان كل منهما قد سعى بعد طواف القدوم، سعى سعي الحج بعد طواف القدوم. فالمتمتع عليه سعيين بعد يوم النحر، عليه سعيين المتمتع، عليه سعي فقط، عليه سعي وطواف، عليه سعي وطواف. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا الطواف. متمتع عليه أمرين، سعي وطواف بعد يوم النحر. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا الطواف إذا كان قد سعى سعي الحج بعد طواف القدوم. واضح؟ لا، المتمتع ما يطوف طواف قدوم، المتمتع يطوف طواف عمرة. المفرد والقارن يجوز للمفرد والقارن أن يتجهوا إلى منى مباشرة ولا يذهبوا، لا يطوفوا ولا يسعوا قبل منى، لكن إذا ذهبوا إلى منى مباشرة يكون يوم العيد أو يوم النحر عليهم أمران، الطواف والسعي. الطواف
والسعي.
القارن
إذا جاء وطاف طواف
لا يطوف طواف عمرة، لأننا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج وشبك بين أصابعه، فسعيه للحج والعمرة وطوافه للحج والعمرة. القارن والمفرد فعلهما سواء، لا فرق بينهما إلا في أمرين، النية والهدي. ذكرنا أن الوقوف أن يوم التروية الذهاب إلى منى سنة، سنة بقول جماهير أهل العلم وإن حكي إجماعا، لكن خالف في هذا الشوكاني رحمه الله حسب ما أذكر أنه خالف في هذا، وكان في أظن في نيل الأوطاء أنه يرى أن عرف أن الوقوف في يوم التروية واجب استدلالا بقول خذوا عني مناسكه، لكن هذا الاستدلال غير صحيح لأنه يعني يشكل عليه حديث عروة بن المغرس الطائي أتى إلى عرفة مباشرة ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى، أدرك جاء ما ليس بعرف، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وكان قد مر بعرفة، فهذا يدل على أن منى أيام منى أو يوم تروية في منى سنة وليس واجب، يجوز ذلك وحجه كامل. أي تكرار العمرة بعد الحج ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار العمرة بعد الحج ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار العمرة بعد الحج. لكن إذا حج الإنسان مفردا وأراد أن يعتمر بعد حجه فلا بأس، لأن بعض الناس قد لا يسعفه الوقت في أن يتمتع فيحج مفردا، يعني يذهب إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة، فلا بأس في هذه الحالة أن يعتمر بعد الحج، لا بأس، لا بأس بذلك. وإن كان لو أنه نوى القران لكان أفضل، لأن العمرة تدخل في الحج. ولو أنه أيضا كان من بلاد بعيدة وأراد أن يعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو عن قريبه أو خليله أو من له حق عليه ممن يجوز أن يعتمر عنه، فإنه لا بأس في ذلك، فإنه لا بأس في ذلك. أما غير ذلك فإنه حتى على القول بالجواز يترك الفاضل ويذهب إلى المفروض. طوافه بالبيت أفضل من العمرة، طوافه بالبيت أفضل من العمرة. يقول ربنا هل السنة أن تصلى السنة الرواتب والوتر والضحى في الحج؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي في سفره إلا الوتر وراتبة الصبح، إلا الوتر وراتبة الصبح. وأما صلاة الضحى يوم الفتح فإن جماعة من أهل العلم من ابن القيم رحمه الله يرى أن صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، فلا يصلي الإنسان من الرواتب إلا الوتر وراتبة الفجر، هكذا هي السنة المحفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أدرك صلاة الفجر في أول وقتها أو جاء قبل الفجر ولو بلحظات فإنه أدرك، ولو أراد أن يصلي ويذهب فلا حرج.
ولو جاء بعد
إذا بعد الفجر، بعد أول وقت الفجر يكون قد ترك واجبا فيجبر هذا النقص بدم بشاة تذبح بالحرام. طبعا القول بأن ركوب المزدلفة أو المبيت بالمزدلفة ركن هذا قول عند المالكية، لا أدري هو مذهبهم أم لا، لكن هو مروي عن الإمام مالك كما يقول ظاهرا. في أشكال؟ لعلك تتذكر، وإن تذكرت في أي ساعة من الليل أو نهار اختصر بها الجوال، أي ساعة من الليل أو نهار. لأن أخونا عنده يا أخي خلنا نسمع الناس تسمع، لا تبقى عليهم بالصوت، ارفع الصوت شوي. صلاة القيام،
صلاة
الخيام،
إذا خرج الخارج المكان المباشر.
أي هذه المسألة طبعا الصحيح أنه إذا كان الإنسان مرتبط بمجموعة أو بحملة أو زحام فإنه لا شيء عليه، لا شيء حجه صحيح ولا يزال، لكن الكلام إذا ترى وهو يستطيع سواء عامد أو غير عامد ترك ويستطيع في مكان. وشو؟ بعد الصلاة مباشرة يصلي حتى يصلي ثم يذهب، أو يقف في مزدلفة حتى يسفر جدا.
كم مرة الآية البدرة وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أي مكان حرام إذا بقول لنا نذكر الله في مكان حرام البدرة.
أنا قلت هذا لم يثبت في السنة، أليس كذلك؟
لم يثبت في السنة. نعم
لم يثبت في السنة،
ولكن ما يعني من أين جاء؟
هم العلماء قالوا استحسانا هكذا، استحسانا هكذا، لكن ليس له أصل. والله هذا طبعا هذه يسموها المسائل المستهلكة، يعني هذه من أكثر ما يسأل عنها الإنسان هذه المسائل، فالجواب يعني خذه باختصار. إذا كان السؤال عن تكرار الجماعة فلا بأس أن تكرر الجماعة وأن يكون في المسجد جماعة أو جماعتين إذا كان مسجد طرق، لأن العلة التي منع العلماء بسببها من تكرار الجماعة وتعدد الجماعات منتفية. هذا هو. وإذا كان جزئية السؤال عن مغرب وعشاء وعشاء ومغرب وعصر ومغرب وهكذا، فالصحيح أن الصلاة إذا اتفقت صفتها جاز الاندراج، وإذا اختلفت لم يجز. لماذا؟ لأن إذا كانت صفتها واحدة ما في مخالفة للإمام إلا في النية، والمخالفة في النية رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث معاه صلي معاه ثم يذهب إلى قباء. أما في الأفعال فإنه لا يجوز أن تخالف الإمام في الأفعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكون الإمام يصلي المغرب وأنت تدخل معاه بنية العشاء، جلس التشهد الأول قام للثالث وصلي المغرب أنت تجلس، هذه مخالفة للإمام أبلغ ما تكون مخالفة. ومثلها إذا كان العكس، فلذلك إذا اختلفت صفة الإمام صفة الصلاة فلا تصلي خلفه. وهذا طبعا إذا لم يصلي خلفه وصلى لوحده جائز بإجماع العلماء، لكن إذا صلى الإنسان العشاء مع من يصلي المغرب الجمهور يقولون هذا لا يصح، وبعض العلماء قال يصح، فالإنسان يحتط للصلاة ولا يدخل الصلاة في أمور فيها شيء. طبعا الإقامة متى ما أرادوا يقيمون أنا ما نصير مسؤولا، حتى ما أحد يعني يقول أشق علينا وكذا، بس أبشر. حتى لو صلى، هذه مسألة مهمة، لو صلى لوحده، لو كان يصلي الظهر وجاءهم يصلون عصر، فلو ترك الجماعة وصلى الظهر وقال إن أدركتم العصر أدركتم، ما أدركتم ما يعني الأمر باتفاق العلماء أن فعله صحيح، لكن لو دخل معهم يصلون الظهر هم يصلون العصر ويصلى الظهر في خلاف، في خلاف. الصحيح أنه يجوز لكن في خلاف، لو صلى لوحده ثم دخل مع الجماعة فإنه صحيح اتفاق العلماء. نعم هو من أهل المدينة؟ من المدينة؟ ها؟ يحرم المدينة، أي ما دام خرج ناوي الحج يحرم المدينة. إذا كان حملته في مكانه يجلس في مكانه ولا يذهب في الشوارع ويؤذي الناس ويؤذي نفسه، يجلس ما في حرج، ما في حرج. في المزدلفة ولا في منى؟ مبيت مزدلفة ولا منى؟ مبيت مزدلفة ولا منى؟ تسأل عن مبيت بمنى؟ منها يجلس فيه ما في بأس، لو كان